وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعمال آلات اللهو، وذكرنا أنه قد يتمسك بمجموعة من الروايات، ذكرنا من باب التبرك بعضها، واتضح أنها قابلة للمناقشة لا أقل دلالتين، وقلنا الأجدر الاستدلال بالوجوه الثلاثة التالية. الوجه الأول أشرنا إليه في المحاضرة السابقة ولا أكرر. الوجه الثاني، إذن محاضرتنا الجديدة من الآن، الوجه الثاني التمسك بفكرة الارتكاز المتشرعي، بأن يقال إن المرتكز في أذهان المتشرعة حرمة استعمال آلات اللهو كالآلات التي يستعملها أهل الغناء والطرب. ومقصودنا من المتشرع ليس الطبقة المقلدة والعامة من الناس، وإنما أقصد من ذلك الفقهاء. نعم، ضم بقية الناس لا بأس، ولكن المهم ماذا؟ المهم طبقة الفقهاء، فإن المرتكز في أذهانهم ذلك. وأتمكن أن أقول إن النتيجة، افتهمت شريد أقول بعد يولا، إن النتيجة مفروغة عندهم، يعني حرمة الاستعمال، وإنما الكلام لو وقع في كيفية التكييف الفقهي والاستدلال الفقهي على ذلك، ونفس الفراغ من النتيجة فيه دلالة على أن هذه النتيجة مرتكزة في أذهانهم. وما دامت مرتكزة فنقول إن كل معلول يحتاج إلى علة، وما هي العلة لهذا الارتكاز والوضوح، أي وضوح حرمة استعمال آلات اللهو، آلات الطرب، الغناء، هذا ارتكاز حرمة استعماله في أذهان المتشرع من أين جاء؟ لا يمكن عفوا وصدفة. قد يقال إنه نشأ من الروايات، ولكن من الواضح إن الضعيف لا يولد قويا، فدلالة الروايات لو كانت تامة، وهي ما كانت تامة، لو كانت تامة فلا تولد مثل هذا الوضوح الثابت في أذهان الفقهاء. إن هذا الوضوح والارتكاز يدل على أن المنشأ ليس هو هذه الروايات، بل شيء أوضح من الروايات، وليس إلا التلقي جيل عن جيل إلى أن نصل إلى طبقة أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. لابد أنهم تلقوا جوا واضحا في بيت العصمة والطهارة، وهذا هو الذي ولد هذا الارتكاز والوضوح. وهذه قضية نستفيد منها الطريقة، طريقة التمسك بالارتكاز المتوارث. هذه الطريقة نتمسك بها في الموارد التي يكون فيها وضوح فقهي وارتكاز فقهي، ولكن ماكو دليل ماذا واضح، رواية نص واضح ما موجود، هاي عادة نستعمله في الشمول. ولئن كان فهو ماذا ليس بذلك الوضوح، والخفي لا يولد قويا وضوحا قويا وارتكازا جليا. وهذه الفكرة طبقناها في موارد متعددة، منها باب نية القربة، نية القربة في الصلاة، في الصوم، في الخمس، في الوضوء، في الغسل، ذني ما فيهن ترى دليل علما على اعتبار نية القربة، لكن فرشي جلي في أذهان الجميع. هل جلاء منين إجا؟ لابد يدا بيد إلى أن نصل إلى معدن العصمة والطهارة. نعم قد يسأل سائل، هاي دائما لما أبين هذا يأتي هذا السؤال إلى الذهن، أنه لو كان المنشأ أهل العصمة والطهارة فلا بد من مؤشر، وجود مؤشر، ولو كان مؤشر انتقل إلينا، نقلته كتب الرواية كتب التاريخ، فكيف كيف كيف يعني انتقل من معدن العصمة والطهارة علما إلى الرواة؟ نجيب عن ذلك بأن طالب الحوزة حينما يأتي إلى الحوزة العلمية في النجف الأشرف أو غير النجف الأشرف، هناك بعض الأمور الواضحة في الحوزة، ولكنه لا يوجد من قالها لنا وصرح باعتبارها، من قبيل على أنه طالب العلم لا يلبس مثلا البنطرون في حوزة النجف، بنطلون أو ربطة العنق، ربطة العنق لا يلبس ربطة ماذا ومنها القديم، هذه ثابتة ولا في الأجواء الحوزوية، كل من يأتي إلى الحوزة هذا بوضوح يتلقاه إمنيا. شنو فرد واحد قال له ربطة العنق ما يجوز ماذا؟ لا يتلقى جو واضح بعد في هذا المعنى، هذا ما ينقل بعد، لا تتوقع هاتش أجواء واضحة الذي يعيشها الكل، لا تتوقع ماذا أن تتناقل بالألفاظ مثل هذا، يمكن أن نفترض. فإذا الخلاصة ماذا؟ الوجه الثاني الذي نتمسك به لإثبات حرمة استعمال آلات له هو الارتكاز المتوارث بالبيان الذي أشرنا إليه. الوجه الثالث ثبت، احنا الذي نريده ثبت ان شاء الله. بالتالي تريد يقول تلقوه من منشأ العصمة والطهارة، اذا مو هذا وضوح اكو بهذا الارتكاز. هسه هذا في موردنا، هذا تعال هو هذا موردنا، لا نتكلم اسمه قضية أوسع، قد ماذا لما نصير أوسع يضيع علينا المطلب. وهذا هنا نتقول المنشأ الروايات، مو قاعد شفنا احنا الروايات شنو دلالتها شلون، وإذا أكو بها دلالة، الدلالة ماذا ليست بتلك القوة، خوف ما تولد هيك وضوح قوي، ما يخالف. والجزء الثاني التلقي من معدن العصمة والطهارة، ثبت المطلوب هو الذي احنا نريده، وثبت المطلوب هذا الذي نريده. الوجه الثالث الذي نتمسك به في هذا المجال، إن المسألة عامة البلوى، وما كان عام البلوى يلزم أن يكون حكمه واضحا، ولا يحتمل أن الحكم الواضح هو الجواز، إذ لو كان هو الجواز الاستعمال فكيف خفي هذا الحكم الواضح على الفقهاء أجمع وصاروا إلى الحرمة، إن مصيرهم إلى الحرمة يشهد على أن المنشأ، يشهد على أن ذلك الحكم الواضح هو الحرمة. هذه وجوه ثلاثة نتمسك بها لإثبات حرمة استعمال آلات له، وهي تصلح ماذا؟ أن تكون مستندا لفتوى الفقيه بنحو الجزم بلا حاجة إلى احتياط. الأول الذي ذكرناه هو أنه ما دام هو الصوت الذي يتولد واللحن الذي يتولد، الوجه الأول يعني غير الصوت الذي يتولد، طبيعة الكلام نحن وين في الآلات الخاصة بإبن بالحرام المشتركة بعدين تجي من أول خصصت. ما دام الصوت الذي ينشأ صوت ماذا ولحن ماذا هو محرم، فإذا على هذا الأساس الآلة التي توجده توجد الصوت المحرم، بعد ما نحتاج المن إلى دليل لا ارتكاز ولا تثبت هو هذا الوجه يثبت ماذا المطلوب بعد هو هذا إخراج ماذا وتحصيل للصوت المحرم وإيجاد الصوت المحرم محرم. إيجاد الصوت المحرم مرة يصير بلساني ومرة يصير من خلال ماذا الآلة، بالتالي هذا الصوت إيجاد محرم وأنت أوجدت هذا الصوت المحرم. هذا ماذا كان الوجه الأول. الوجه الثاني تمسك بالارتكاز، الوجه الثاني تمسك بقاعدة هذا سوحت لو كانت مختصة بالحرام افترضوها افترضوها ذلك إذا كان هذا كلام صغرى وبعد يصير إذا كانت مختصة ماذا بالحرام، فإذا على هذا الأساس يأتي فيها هذا الكلام، بل إذا مشترك بعدين يأتي إن شاء الله تعالى. هذا كله في استعمال آلات اللهو. وأما بالنسبة إلى حرمة المعاملة، لأن قلنا نتكلم ماذا إحنا في قضيتين هنا، القضية الأولى في حرمة الاستعمال، القضية الثانية في حرمة التعامل. وأما بالنسبة إلى حرمة التعامل فقد يتمسك بالوجوه التي ذكرناها في العنوان السابق، يعني في التعامل على الصلبان والأصنام، فإن تلك الوجوه قد ولو جلاً قد تعمم ماذا إلى مسألتنا هذه، ونذكر بعض تلك الوجوه. الوجه الأول ما تمسك به السيد الخوئي في تلك المسألة وسراه هنا وطبقه هنا، حيث ذكر إن الصنم معدوم، هيئة الصنم معدومة، وما دامت معدومة فماذا تبيع أنت؟ هل تبيع المعدومة؟ لا شيء. وهذا الكلام نفسه جاء به هنا، سراه هنا إلى هذا المورد وقال على أن آلات اللهو هي معدومة، ولا بد المقصود ماذا باعتبار لزوم محوها ومحقها وإعدامها. وهذه قضية من القضايا، وهي أن إعدامها استعمالها حرام، إعدامها لازم، كأنه هذه قضية ماذا مفروغ عنها، فهي إذن على هذا الأساس تصير معدومة، وبيع المعدوم ماذا باطل، بيع لا شيء باطل، فإن البيع هو ماذا يحتاج إلى عوضين إلى شيئين، وهنا لا يوجد شيئان بل يوجد شيء واحد، فإن المعوض ليس بموجود، فقط العوض، تجعل ثمن مقابل لا شيء. ونفس ما ذكرناه هناك يأتي هنا من جواب يعني، فنقول هنا إنه هل يقصد من ذلك أن الثمن جعل مقابل المعدوم حقيقة؟ إن هذا باطل جزما، فإن هذا شيء ماذا موجود، هاي الآلة الموسيقية موجودة، هاي نشوفها أمامنا، هي ليست معدومة، فلا بد أن يكون مقصودة هي بحكم أي هذا مقصودة يعني بحكم المعدوم، فإذا بحكم المعدوم لا بد يعني ماذا زالت عنها لا بد هيك نقول المالية، فيبطل البيع. وجوابه أنه لا يشترط في صحة في انعقاد البيع مالية ماذا العوضين، وهي قضية هو أيضا يؤمن بها. إن هذا التعليق الذي ذكرناه هناك يأتي بنفسه ماذا هنا. الوجه الثاني قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن أخذ الثمن في مقابل آلات الطرب والغناء والموسيقى هو أكل للمال بالباطل. والجواب نفس الجواب، حيث ذكرنا هناك إنه من المحتمل أن تكون الباء هنا ماذا، ويكفينا الاحتمال أن تكون الباء ماذا، باء السببية وليست ماذا، باء المقابلة. يعني ليس المقصود لا تأكلوا أموالكم مقابل لا شيء والباطل، لا، لعل المقصود بسبب العقود الباطلة والمعاملات والطرق الباطلة، يعني كأن يكون تحصيل المال من طريق الغش والسرقة والغصب، أي طرق ماذا باطلة. فما دام أنه نحتمل أن الباء سببية فإذن الآية لا يمكن التمسك بها في المقام، لأن السبب في مقامنا ماذا، سبب صحيح، وهو ماذا، البيع، وليس السبب هو من قبيل الغصب والسرقة وما شاكل ذلك. وهذا مضافا إلى ما ذكرناه أيضا فيما سبق، فرد تعليق ثاني هم ذكرنا فيما سبق، أن الباطل هنا يقصد منه لو سلمنا أن الباء ماذا، باء المقابلة. فالباطل ليس المقصود الباطل الشرعي، وإنما المقصود الباطل العرفي، وهذه الأشياء ليست باطلا عرفا، بل العرف ماذا والناس ماذا يتنافسون عليها، آلات الموسيقى يردوها، رأسا يردوها، فهي ليست ماذا من الباطل العرفي، وإنما هي من الباطل ماذا الشرعي. جيد، هذا همات ماذا الوجه آخر قد يتمسك به جواب هذا. الوجه الثالث إنما دل على حرمة بيع الجارية المغنية، يمكن ماذا التمسك به لإثبات حرمة بيع آلات الموسيقى، لأن الجارية المغنية توجد لها فوائد، توجد لها فوائد ماذا محللة، فإن فائدتها لا تنحصر بمن بالغنى، لها فوائد، هي مرأة بعد بالتالي، ويستفاد من كونها مرأة. فإذا فرض على أنه بيعها ماذا حرام وباطل رغم وجود الفائدة فيها، فبالأولى ماذا، بيع آلات الموسيقى والطرب يكون حراما وباطلا، لأنه لا تقابل بمن لأنه لا توجد فيها مدفع محلل حسب الفرض. والجواب نفس الجواب، فإنه يقال نحن ملاكات الأحكام الشرعية ماذا لا نعرفها، ما نعرف الملاك وماذا لتحريم بيع الجارية المغنية، ما هو ما ندري. فإذا لا يمكن نحصر ماذا في كونها ماذا يترتب عليها فائدة محرمة وهي الغناء، حتى يقال إنه الفائدة المحرمة موجودة بشكل أقوى في من في آلات الغناء والطرب، بل لعل هناك نكتة ثانية نحن نجهلها. ثم ترقينا وقلنا بل يمكن أن نجزم بوجود نكتة ثانية، وذلك بأن يقال على أنه الجارية المغنية حيثية غنائها هو محرك ماذا، محرك إلمن، محرك للآخرين، فمن كانت عنده جارية مغنية يحركه نفس وجودها إلمن إلى أن يقولها شوينا غنينا وخل نتونس اليوم، حتى قد يصدر هذا من المتدين، قد ترى يصير. وهذا بخلافه في من في الآلات، التي في الآلات، فإن الآلات اللي موجودة آلات ليست ماذا مهمة، لا تغرنا أنا وأنت، لعل الآلات ما تغرنا، بس وجود الجارية المغنية قد يغرنا أحيانا. فإذا نحتمل أن هذه النكتة قد أخذها الشرع بعين يعني كجزء من الملاك، قد أخذه الشرع بعين الاعتبار، وهذا ليس بموجود في من؟ في آلات اللهو. هذا همات ماذا؟ الوجه ماذا؟ ما أدري، هسه أنا وياك إحنا جزمان إذا أكو جارية مغنية نقول شوي هنا، هذا كواقع، هذا كواقع، لا تقول لا. أما هذه الآلة مو مهم، هسه الآلة مو مهم، الذي هاي جارية هي همات جارية، هاي الحيثية وهي غناء اثنينات على أي حال. هذا كم وجه صار؟ أربعة مو هيك ولا ثلاثة؟ ثلاثة. الوجه الرابع رواية أبي الفتوح الرازي في تفسيره، رواية أبي الفتوح الرازي في تفسيره عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله بعثني هدى ورحمة للعالمين وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثان وأمور الجاهلية، إلى أن قال: إن آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها والتجارة بها حرام. مستدرك الوسائل الجزء 13 صفحة 219، ودلالتها واضحة حيث قالت: إن آلات المزامير شراؤها وبيعها وثمنها إلى حرام. دلالة بعد واضحة. هذا ما قد يقال، ولكن المشكل الإشكال هو من حيث ماذا؟ السند، فإن سند أبي الفتوح الرازي إلى الرسول صلى الله عليه وآله ما هو لا ندري، فالرواية مرسلة. جيد. الوجه الرابع الذي أذكره الأخير أو الخامس الأخير، إن آلات الله لا حرم الشرع جميع منافعها، وتحريم جميع المنافع يدل عرفا، يدل عرفا علما على بطلان البيع وحرمة البيع، إما ببيان لزوم محذور اللغوية، فإن الفوائد إذا كانت المنافع إذا كانت محرمة فالحكم بصحة المعاملة يكون لغوا، والحكم بجوازها التكليفي يكون لغوا ما دام كل المنافع هي محرمة، أو ببيان الدلالة العرفية، بمعنى أن العرف يفهم من حرمة المنافع، يفهم بالالتزام ماذا؟ يفهم بطلان البيع وعدم جواز البيع، لا من باب محذور اللغوية بل من باب دلالة التزامية عرفية. وهذا وجه ظريف ولا بأس به، ولكنه موقوف على أن جميع المنافع محرمة، والحال على أنه يمكن أن يقال أن بعض المنافع ماذا محللة، كأن توضع في أماكن الزينة مثلا، توضع كشيء ماذا، كشيء ماذا قيق مثلا له قيمة يتنافس عليها العقلاء، أثر من الآثار، شلون أكو بعضهم يضع ماذا تشوفه فرد شيء يضع على البوفية على هذا فشيء أثر جميل يضعه، فهذا هم يضع هذه كمنظر، كمنظر من المناظر، اللهم إلا أن يبنى على لزوم الإعدام، وهذا أول كلام. نعم في هذه في الرواية رواية أبي الفتوح الرازي ولعله في رواية أخرى ورد هذا المعنى، يعني أنه هذه شنو بعثني أن أمحو المزامير وما شاكل ذلك، لكن هذه رواية أو روايتان لم تتم ماذا سندا، بل قد يناقش في دلالة الرواية السابقة التي ذكرناها في المحاضرة السابقة. وعلى أي حال هذا وجه وجيه لا بأس به لولا هذه المناقشة ماذا الصغروية التي أشرنا إليها، ومن خلال هذا يتضح أن المناسب ماذا المصير إلى الاحتياط في الفتوى لأجل هذا الوجه الذي ذكرناه، مضافا إلى أن هذا الحكم معروف بين الفقهاء، يعني بتعبير آخر ماذا معروف بين الفقهاء هو بطلان وحرمة ماذا البيع، ولأجل هذا التحفظ من مخالفة هذه الشهرة والمعروفية المصير إلى الاحتياط الوجوبي شيء ماذا جيد. وقبل أن نختم كلامنا عن هذا الموضوع نشير إلى أن ينبغي أن تقيد العبارة أو عبارة المتن، فإنه في عبارة المتن ورد تعبير بمن بالطبول والمزامير، فكان من المناسب ماذا التقييد بما إذا كان ماذا فائدتها منحصرة في من في الحرام، ولعله لم يقيد بذلك اعتمادا على وضوح المطلب ولو لاستفادته من ذيل المسألة، إلا أنه فهذا شيء ينبغي أن يكون واضحا. وأما إذا كانت الآلة ليست مختصة بمن بالحرام، يعني فيها منفعة محرمة وفيها منفعة ماذا جائزة، فهذه بيعها لا محذورة واستعمالها لا محذورة فيه ما دام استعمالا في من في الحلال، ما في مشكلة. كالسكين، فإن السكين وسيلة للمحرم بأن أستعين بها لقتل إنسان بريء، ووسيلة للعمل الحلال بأن أذبح بها الدجاجة مثلا، فهي تستعمل للاثنين معا، ولا يحتمل أحد أن استعمالها في حد نفسه حرام أو أن بيعها ماذا حرام، كلا ليس بمحرم. نعم استعمالها في المجال المحرم محرم من باب ماذا، من باب أنه ارتكب الحرام قتل بها إنسان، نفس الاستعمال ليس بحرام، وإنما قتل الإنسان يكون البريء يكون حراما. وبالنسبة إلى بيعها لا محذور فيه، نعم إذا علمت بأن هذا الشخص يشتري هذا الشيء، يشتري السكين ليستفيد منه في قتل إنسان بريء، فتأتي حينئذ كبرى أن الإعانة على الحرام حرام أو لا، فإن بني على الحرمة فيكون ذلك محرم، وإن لم يبنى على الحرمة وسيد الماتن لا يبني على الحرمة فلا يكون البيع ماذا محرما. بل يعني مو هي إذا مسألة الإعانة بعد لا فرق ماذا بعد لا فرق من هذه شنو الناحية الظاهر لا فرق بعد شلون على شنو حرمة الاستعمال استعمال شنو آلات المشتركة
لا
في بيعها في قلت بيعها اي في بيعها وهذا. فقلت على انه ماذا احتياط وجوب يعني تردون نسوي فتوى ماذا نحصل ماذا مسألة عامة اذا كان هيك وجيه هذا لا بأس مات بذلك. بهذا ننهي حديثنا عن هذا الموضوع. غدا ان شاء الله يقع الكلام عن آلات القمار بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.